الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإن خير ما عمرت به الأوقات ذكر الله، وأفضل ذكر الله ما خرج منه سبحانه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كلامه القرآن. يقول الله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن هذه الآية جمعت خيري الدنيا والآخرة، جمعت أسباب النجاة وأسباب الفوز والصلاح، وجمعت سبب الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. وأن هذا صراطي مستقيما، فصراط الله ليس معوجا وليس مائلا، وإنما صراط واضح مستقيم، فاتبعوه. يأمرنا جل وعلا باتباع صراطه المستقيم. أتدرون ما هو صراط الله المستقيم؟ إنه الإسلام، إنه ما بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم الذي تقرؤون في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. إنه الإسلام. قد يقول قائل: نحن مهديون ونصلي، لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة؟ إن من الهداية أن تستمر وتثبت على هذا الصراط، أن لا تحيد عنه ولا تميل عنه ولا تنحرف عن هذا السبيل. جاء في الصحيحين، ما الصحيحان؟ صحيح البخاري ومسلم. من البخاري ومسلم؟ إنهما رجلان أعجميان أراد الله بهما خيرا وطلب العلم حتى صار بهذه المثابة عند المسلمين. البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة. بردذبة هذا كان مشركا وثنيا مجوسيا، فلما دخل الإسلام تلك البلاد بلاد فارس استرقه قوم من بني جعف، فآمن أولاده فصار جعفيا بالولاء، وحاز هذا الإمام هذه الرتبة العليمة عند المسلمين بأن روى لها أصح كتاب بعد كتاب الله. كذلك مسلم، مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري، وقيل قشيري وإلا هو ليس من العرب، هو وبنو قشير من قبائل همدان، لكن لما أن كان جده رقيقا عندهم فأسلم فنتج من أولاده وصلبه هذا الإمام مسلم بن الحجاج. روى الإمامان البخاري ومسلم، وإذا اتفق البخاري ومسلم على رواية في حديث فهذا يعني أنه أصح ما يكون ثبوتا، أصح ما يكون ثبوتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قيل لك: ما هو أصح حديث؟ قل: ما اتفق عليه من الشيخان البخاري ومسلم. روي في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله وخط عن جنباته خطوطا وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. على كل سبيل من هذه السبل المجانبة للصراط المستقيم شيطان. الشيطان من الإنس أو من الجن؟ أصل الشيطان اسم لكل من شطن من الجن، أي تمرد وابتعد عن الحق، ورؤوس الشياطين إبليس. لكن الشياطين ليسوا مخصوصون من الجن فقط، لأن الله يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، أي زينه وجميله ولبيقه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليغتروا به ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. على كل سبيل من هذه السبل شيطان، ليس من شياطين الجن. لو كان الشيطان وشياطين الجن على هذا السبيل لهرب الناس منه ولما اتبعوه ولا خافوا منه، لكنه شيطان إنسي مدلا إليه من قرينه الشيطان الجن. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى سبيله المنحرف عن سبيل الله وعن صراط الله القوي. ما هذه السبل؟ سبل كثيرة في أديان مختلفة، في ملل وطوائف منحرفة، في فرق وأحزاب وجماعات انحرفت عن صراط الله وإن زعمت أنها مسلمة أو تنتسب الإسلام. وما أكثر هؤلاء يكثرون كلما بعد الزمان عن عهد النبوة، كلما كثر هؤلاء عددا. والدليل على كثرتهم حديث تواتر عن 16 من الصحابة يسمى عند العلماء بحديث الافتراق، وأنا أوردت ذلك لكم لأننا في زمن الفرقة، وكلما استقدم الأيام إلى الساعة فإن الفرقة تزيد حتى يكاد يضمحل الحق بين هؤلاء. وفي آخر الزمان يقبض الله أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها من منتسب هذه الطوائف والملل والفرق بأنواعها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. أيهما أكثر افتراقا؟ النصارى. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال: وستفترق. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام وسوف تفترق؟ وكلاهما السين وسوف من حروف التسويف، لكن ستفترق أي أما قريب، وسوف تفترق فيها نوع تراخي. يقول: خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. دل على أن افتراق هذه الأمة أكثر من افتراق الملتين قبلنا اليهود والنصارى. سؤال: هل هذا العدد مراد؟ بمعنى أن افتراق هذه الأمة لن يتجاوز 73 فرقة؟ من يجيب؟ ها؟ فقط في المغرب. عندنا في السعودية 50 فرقة، 50 و70 120. أحسنت. هذا العدد ليس مرادا يا أيها الإخوة، وهذا ما يعبر عنه علماء أصول الفقه بأن العدد لا مفهوم له. والأعداد في الشريعة تأتي على ضربين: أعداد يراد منها حقيقة المعدود. قال الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ لابد من 10. فهنا عدد مراد حقيقته، فصيام شهرين متتابعين لو صام شهرا و27 يوم ما يكفي. إذن هذه أعداد يراد منها حقيقة المعدود. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لو صام يومين ما يكفي. إذن أعداد تأتي لمراد حقيقة المعدود، وهذا قليل في الشريعة ليس كثيرا. الأكثر أن يأتي العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ أي لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما لبيان الكثرة. وسأضرب لكم ذلك بمثالين من القرآن واحد ومن السنة واحدة. في القرآن في سورة براءة سورة التوبة قال الله جل وعلا في شأن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم النبي 75 يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 8 مرة يغفر لهم؟ لماذا؟ لأن العدد هنا لا مفهوم له ولا يراد منه حقيقة المعدود. كأن ربي يقول: لو استغفرت لهم يا محمد مرات كثيرة لن يغفر الله لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم. دل على أن العدد هنا لا يفهم منه حقيقة المعدود، وإنما لبيان الكثرة. هذا مثال من القرآن. يقول أخونا: عطنا مثال من السنة. نقول: على خشمي، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة وعن ثوبان رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. من ادعوا النبوة كم عددهم؟ فقط 30؟ مدعوا النبوة كثيرون في تاريخ المسلمين. إذا ما معنى قول النبي كذابون 30؟ أي أنهم كثيرون، لأن ألفاظ العقود في الشريعة 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000، ومضاعفاتها هذه تسمى بألفاظ العقود، تأتي في الشريعة لبيان الكثرة، لبيان كثرة المعدود. ومدعو النبوة كثيرون لا يستطيع الإنسان أن يعدهم، فدل على أن العدد هنا غير مراد. من هذا الباب حديث الافتراق، فإن الفرق المفترقة أكثر من 70، أكثر من 73، لكن نفهم أن افتراق المسلمين أكثر من افتراق النصارى، وافتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، في رواية 73 ملة، دل على أنها تفترق ثم تكون كأنها ملة مستقلة، كلها في النار، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. وانظروا إلى حذاقتي وفطنتي وبراعة الصحابة رضي الله عنهم، حتى تدركوا كيف أن الله اختارهم ينزل عليهم التنزيل ويسأل هذه الأسئلة الفطنة التي يستفيد بها من وراءه. ما قالوا: يا رسول الله علمنا عن هذا الفرق 73 كيف هي، لأن الذهن ما يستوعب، حتى نحن هاردسكنا ما يستوعب، يضرب بسرعة. فقال قال رضي الله عنهم: من هذه الفرقة الناجية؟ لأنه إذا عرف الناجية سلم من البقية، هذا الحذاقة وهذه الفطنة. قالوا: من هي يا رسول الله أي هذه الفرقة الناجية؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، أي حالة نزول التشريع قبل موته، والحديث هذا قاله قبل موته بأشهر عليه الصلاة والسلام، على مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. ففيه تزكية من؟ أصحابه، أنهم على الجادة وعلى المنهج الصحيح. وفي رواية قال: هم الجماعة. ما الجماعة؟ أي المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة، لأن الله يقول في آخر سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفة. إبراهيم عليه السلام كان في زمنه الموحد الوحيد والناس كلهم على الشرك، وسماه الله أمة لأن إيمانه كإيمان أمة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال هم السواد الأعظم، السواد الأعظم لأن عوام المسلمين على الفطرة، والفطرة هي دين الله جل وعلا. هذه الفرقة الناجية هي المستمسكة بهذا الصراط المستقيم الذي خطه النبي خطا واضحا مستقيما لا عوج فيه ولا ميل ولا اضطراب. وهذه الفرق هي السبل عن يمين وعن يسار. الفرق يا أخواني، ما جاءت الفرقة من أول ما تأتي على أنها فرقة، تبدأ بشخص واحد ثم يدعو إلى نفسه وإلى ما يقول فيجتمع عليه لفيف تكون جماعة، ثم تتقادم بهم الأيام إلى أن تكون طائفة لها أصول، طائفة أو حزب، ثم تتطور مع الأيام إلى أن تكون فرقة، ثم تتطور إلى أن تكون ملة. نمثلها لكم بمن؟ بالروافض. ما في شيعة، الشيعة انقرضوا في القرن الخامس الهجري. تدرون من الشيعة؟ من فضلوا عليا على عثمان، هؤلاء هم الشيعة، وهؤلاء انتهوا في القرن الخامس. فإن فضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع قيل هذا شيعي غالي، شيعي محترق. الذين من وجدوا الآن هم الرافضة، هم يسمون أنفسهم شيعة آل البيت ليكتسبوا شرعية ويأخذوا رتبة عند الناس. أنتم شيعة آل البيت، أنتم شيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أتباعه من أصحاب ملته. من سماهم بالرافضة؟ سماهم بهذا رجل من آل البيت، زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. تعرفون زيدا؟ زيد ابن علي بن الحسين ابن زين العابدين الإمام السجاد، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. زين العابدين علي بن الحسين له ولدان اشتهرا بالعلم، محمد بن علي بن الحسين وهو الإمام الباقر، توفي في سنة 123، وأخوه زيد بن علي بن الحسين الذي تنتسب إليه الآن طائفة الزيدية. لما مات علي بن الحسين زين العابدين جاءت الرافضة، وكانوا يسمون بالشيعة، جاءوا إلى زيد يمتحنونه، وهكذا أهل الأهوى في كل زمان يمتحنون غيرهم ليصنفوهم فيبدعوهم أو يصححوا طريقتهم. والامتحان عند أهل السنة بدعة، امتحان الناس في دينهم بدعة. قالوا لزيد ابن علي بن الحسين ما تقول في أبي بكر وعمر؟ امتحانهم في الصحابة، في جلة الصحابة. قال هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم، رفضوا إمامته ورفضوا اتباعه، فقال رفضتموني فسموا بعد ذلك بالروافض والرافضة. هذا الاسم الصحيح لهم. الرافضة بدأها رجل واحد، من هو يا ترى؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء، غير ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا رأس المنافقين، هذا عبد الله ابن سبأ الصنعاني اليهودي ابن السوداء من يهود اليمن، دخل في الإسلام في عهد عمر لكن مغموصا في الإسلام، كائدا له حاقدا عليه كما فعل سلفه بولس اليهودي لما دخل في النصرانية وأفسدها، وبولس هو الذي أتى ببدعة أن عيسى ابن لله جل وعلا. عبد الله بن سبع دخل في الإسلام ليكيد له حقدا وحنقا عليه، ما بث مذهبه في اليمن وإنما في أرض العراق في أرض فارس، لأن المجوس فيهم حقد على الإسلام لما أزال ملكهم وشتت شملهم وكسر شوكتهم. بدأ بدعاية الانتصار لآل البيت لعلي رضي الله عنه، وجد له من رعاع الناس وأعرابهم وجهالهم ومندفعيهم من يستجيب له. في زمنه قامت الفتنة بين علي ومن معه رضي الله عنهم وبين أهل الشام معاوية ومن معه، فقال هؤلاء يريدون أن ينازعوا ابن عم رسول الله الأمر، فأثار العاطفة فكثر أتباعه. قبل ذلك هو الذي أثار الغوغائية على عثمان، قال علي أولى من عثمان بالخلافة، وعثمان جار وبدأ ينشر مثالبه، قرب جماعته وأبعد الناس، إلى أن سمع لقوله من سمع من غوغائية المسلمين وحماقاته ممن لا عقل له، فقتل عثمان. ثم قام بدعوى الولاية لعلي فكثر أتباعه، إلى أن صاروا غلاة يزعمون أن عليا هو الله، عليا هو الله. ابن سبأ مستخفي يؤج النار من تحت الرماد. شكل هذه الجماعة، إلى الآن لم تصل فرقة. سمع علي رضي الله عنه بمن يدعي أنه هو الله، ولا سيما من أبناء الأعاجم ممن لم يبلغ الدين في قلوبهم مبلغه، واعتقدوا أن عليا هو الله لأنهم كانوا يعتقدون ذلك في ملوكهم وفي ساداتهم. يعتقد الفرس أن النسب الساساني نسب من رأس الإله. استتبع خبرهم رضي الله عنه حتى عثر على مجموعة منهم فقبض عليه وقال يا هؤلاء ما أنا إلا بشر مخلوق. قالوا أنت هو الله، يا حبيب يا لبيب يا أجودي يا مسلم يا عاقل. ما زادوا إلا إصرارا، فحفر أخاذيد في الكوفة لأنه نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة. ما الأخاذيد؟ الحفر العميقة في الأرض، وأمر بإيقادها بالنار، وجاء بهم من السجن هؤلاء المجموعة ويوقفهم على النار، قال إن لم تتوبوا وترجعوا أقذفكم في هذه النار. وهم يزدادون عنادا أنه هو الله. ثلاثة أيام، في اليوم الرابع قذفهم في النار، وقال رحمه رضي الله عنه إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أي فظيعا عظيما، أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو مولاه الذي ينفذ أمره، فحرقهم بالنار لشناعة قولهم بأنه هو الله. سمع بذلك ابن عمه، من ابن عمه؟ عبد الله بن عباس، وكان في مكة، فجاء إليه وقال يا أمير المؤمنين لو قتلتهم بالسيف ولم تحرقهم بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال صدقت يا ابن عباس، لكن علي أخذته ماذا؟ الحمية على العقيدة والغيرة على دين الله وتوحيده، ولهذا قتلهم شر قتله. هؤلاء هم الروافض في غلاتهم. تطور الأمر إلى أن صارت فرقة، تطور الأمر إلى أن صارت فرقة لها فرق، صارت ملة. ولهذا الروافض ثلاث طوائف، غلاتهم أولهم من أله عليا، ومنهم ابن سبأ، ومنهم الحشاشون والزنج والديصانيون والقرامطة والنصيرية والدروز والإسماعيلية، ومنهم من تغلبوا على شمال أفريقية في ردح من العصر يسمون بالفاطميين، وهم الديصانيون العبيديون، فاطمة رضي الله عنها بريئة منهم وهم انتسبوا إليها ليبهوا شرعية لهم على من يدخل في بلادهم. هؤلاء الغلاة يعتقدون في علي وآله أنهم آلهة وأنهم أرباب. الطائفة الثانية وتجتمع على فرق كثيرة أيضا الإثنى عشرية يسمون بالموسوية والكاظمية والجعفرية والإثنى عشرية، وسموا بذلك لأنهم اعتقدوا إمامة 12 إماما. عدوا معي: علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم، كم ذولا؟ ثلاثة. وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي بن الحسين الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، هذولا ستة. هؤلاء الستة عندنا أهل السنة أئمة، نعظمهم ونجلهم نتبعهم. بعد جعفر اختلفوا وكان له ولدان، الكبير إسماعيل، فقالت الإسماعيلية ومنهم القرامطة والدروز والنصيرية إن الإمام المعصوم بعد جعفر هو إسماعيل بن جعفر فسموا الإسماعيلية. قالت الاثني عشرية: لا، الإمام المعصوم بعد جعفر هو موسى ابن إسماعيل فسموا بالموسوية. إذن موسى وهو الكاظم الإمام السابع عندهم، بعد موسى الإمام الثامن علي بن موسى الرضا اللي مقامه الآن مقام كبير في مشهد، ثم محمد بن علي الجواد هذا الإمام التاسع، ثم علي بن محمد الهادي، ثم محمد بن علي العسكري، ثم الحسن بن محمد بن علي العسكري الإمام الغائب اللي دخل في السرداب بزعمهم عام 255 يسمونه الإمام الغائب عج. ما معنى عج؟ عج الله فرجه أو طار في العجة، القائم بأمر الزمان من عام 255 هجري إلى الآن 1436 هو في السرداب، ما أدري كيف قاعد في السرداب. يقول الشيخ حسين الله ظهير: زرت سامراء فرأيت السرداب وإذا هو سرداب لا يدخل معه إلا الفار، كيف سيخرج منه هذا الإمام الغائب؟ لأن دينهم لابد تعطل عقلك أولا حتى تقبل به. هذه الطائفة بدأت بواحد، صارت جماعة، تشكلت مع تقادم الأيام، صارت فرقة، الآن أصبحت ملة بكثرتها. عامة الرافضة هم الزيدية، والزيدية ست فرق: الجارودية والهادوية والإمامية والجعفرية والحسينية والمحمدية، هذه فرق الزيدية، وهم أخفهم ترفضا. الحوثيون الآن أصلهم من الإمامية وهم غلاة الزيدية، لكنهم قاربوا واستحوذت عليهم الاثنى عشرية الجعفرية. المقصود من هذا المثال بيان أن الفرقة تبدأ بواحد ثم تشكل حوله جماعة فتكون جماعة، ثم تتطور إلى أن تكون فرقة، تتطور إلى أن تكون ملة. انظروها في الطرق الصوفية، تبدأ بشيخ له ورد وله مقام فيأتي أتباعه المريدين، أليس كذلك؟ ثم يعظمونه فتكون جماعة تزيد أو تقل، تتطور بها الأمر إلى أن تكون فرقة. مثلها في التجارية مثلا، وهي أشهر الفرق الصوفية في شمال أفريقيا وفي أفريقيا، بدأت بمحمد التجاني، تطور الأمر إلى أن صار جماعة غلوا فيه وعظموه وصار لهم تراتيب صلاة الفاتح وغيرها، تطور الأمر إلى أن صارت فرقة كبيرة حتى صارت أشهر الفرق الصوفية في هذا الزمن. هكذا المسير الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سماه شيطانا لأنه خالف ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن زعم أنه يتبع الرسول وينقاد له ويحبه ويعظم ويجله، لكن ابتدع بدعا وأحدث محدثات صرفت الناس عن هذا الصراط المستقيم. من أجابه استجاب لدعوته، قبل قوله، من أجابهم إليه إلى هذا السبيل قذفوه في النار. نهاية هذا السبيل إلى أين؟ إلى النار، بقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم، لأن الدين ما هو تفرق، الدين واحد، ديننا واحد وهو الإسلام، نبينا واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام، كتابنا واحد وهو القرآن، قبلتنا واحدة، صلاتنا واحدة، صيامنا واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما الشيع؟ أحزاب، جماعات، فرق، طوائف، وكانوا شيعا، لست منهم في شيء، يبرئ الله نبينا منهم، إنما أمرهم إلى الله، هذا وعيد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ينبئهم بعملهم هذا الذي فعلوه، وكيف أنهم صرفوا الناس عن دين الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون الله بسلوك صراطه المستقيم. نأتي للدعوة إلى الله التي هي عنوان هذا الدين. ماذا قال الله فيها؟ قل هذه سبيلي، في آخر سورة يوسف، قل لهم يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على هدى، على نور، لا على جهل وغمغمات ولف دوران. دعوة إلى الله ما فيها هنكي منكي يا أخواني، صراط مستقيم. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أي من سار على نهجي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر إلى هذا المنهاج العظيم في الدعوة إلى الله، من قام به على هذا النحو فهو على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، من قام به تعصبا لفلان أو الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني فليس على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. أختم لكم يا أيها الإخوة بهذه القصة، وهي قصة عظيمة لها دلالة، وقعت في سنة 34 من الهجرة، ودلالتها أنبه على أصولها، وإلا أكلكم على أفهامكم، وما كأني أراكم إلا ممن يفهم ويستوعب. حصل في الكوفة، والكوفة اجتمع فيها المسلمون أعرابهم وبواديهم من أنحاء الجزيرة أيام الفتوح، اجتمع فيهم أناس جهال وأناس متحمسون ومندفعون ومريدون للخير. كان أمير الكوفة وقتئذ أبو موسى الأشعري، والله عليها عثمان بن عفان، وقبلها عمر جعله قاضيا عليها، وكان فقيه الكوفة وعالمها ابن مسعود، كان فقيه الكوفة وعالمها ابن مسعود. حصل في جامع الكوفة أمر جديد، أمر مستحدث، ناس في الضحى من النهار في حلق، حلقة هنا وهنا 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 وهنا، وعلى كل حلقة قيم أي رئيس، ومعهم حصى يعدون بها تسبيحات لله، فيقول لهم هذا الرئيس سبحوا 100، فيسبحون 100 ويعدونها بالحصى كالمسبحة كالعدادة، تطورت الأرض إلى عدادة ومسبحة. هللوا 100، يهللون 100، بماذا يعدونها؟ بالحصى. أناس اجتمعوا في جامع الكوفة في الضحى من النهار، ما يريدون، ما أرادوا إلا الخير، لأن هذا الوقت وقت معاش، وقت عمل، وقت شغل، ما اجتمعوا في سوق، ما اجتمعوا في ملهى، ما اجتمعوا في مزرعة، ما اجتمعوا في ملعب، اجتمعوا في المسجد. هذا الضحى من النهار يريدون الخير، يريدون العبادة، القرب إلى الله، لكن بطريقة جديدة، بأسلوب جديد. ذكر الله مشروع، لكن هذه الطريقة جديدة. رآهم رجل من التابعين شاب ما عاجل بالإنكار، لأنه عنده علم وعنده عقل، رد الأمر إلى أهله، لأن الله يقول في آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني هؤلاء المنافقون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سلك هذا الشاب التابعي مسلك أهل العلم ولم يسلك مسلك أهل النفاق، فرد الأمر إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري، ذهب إليه وقال: يا صاحب رسول الله، ما اسم أبي موسى يا أخواني؟ ما اسمه؟ كنيته أبو موسى، ما اسمه؟ أشعري قبيلته، عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني، وكان رضي الله عنه أفقه جماعته، ولهذا أكثرهم رواية للحديث عبد الله ابن قيس. وكان الأشعريون 70 قدموا على النبي متى؟ عام الحديبية مع أهلي مع أهل الحبشة جعفر ومن معه. قال: يا صاحب رسول الله، إني رأيت في جامع الكوفة أمرا محدثا. قال: وما أردت؟ وما رأيت؟ قال: رأيت حلقا وعلى كل حلقة قيم يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وهم يعدون. قال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود. فجاءوا إليه وهو قائل نوم القيلولة قبل الظهر، فطرقوا عليه الباب، فخرجت عليه جاريته فأخبرتهم أنه بالباب. خرج إليهم ابن مسعود، قال: ما وراءك يا أبا موسى؟ قال: إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة أمرا جديدا، أمرا محدثا، فقص عليه الخبر. فقال: ما صنعت؟ يسأل ابن مسعود أبا موسى لأنه الأمير. قال: استأنيت رأيك، تشاور معك، أخذ رأيك. وهكذا العالم إذا جاء الأمر الجديد ما يستعجل حتى يشاور فيه من هو أعلم منه. وابن مسعود قطعا أعلم من أبي موسى وأسبق إيمانا وهجرة. قال ابن مسعود: وانظروا إلى العالم كيف يعالج المشكلة، انطلق بنا إليهم. لماذا قال انطلق بنا إليهم؟ ليتأكدوا، هذا واحد، ويتثبتوا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه مسألة عظيمة ترتب عليها أمور كبيرة، انطلق بنا إليه. الأمر الثاني أنه بانطلاقه إليهم يتثبت منهم لماذا فعلوا ذلك، يزيل عنهم الشبهة، يقيم عليهم الحجة، يبين لهم طريق المحجة والدليل. انطلق الثلاثة، من الثلاثة؟ أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود والشيخ ناصر البنا. ما هو معهم الشيخ ناصر؟ من الثالث؟ تابعي. ولو القصة شدتكم شوي، أليس كذلك؟ وهكذا القصص، ولهذا القرآن ثلثه قصص يثبت الله به قلوب المؤمنين. القصة إذا استفاد منها صاحبها عبرا نفعته، وإذا كانت مجرد قصة ورواية يقرأها يمضي بها الوقت لا تنفع، كما في قصصي ورواياتي الناس التي يقرؤونها في القطارات والمحطات وغيرها، يقرأ قصة 1000 صفحة ويعجب أن يقرأ القرآن 500 صفحة. انطلق الثلاثة إلى هؤلاء، دخلوا جامع الكوفة. بسم الله. فلما دخلوا الجامع وإذا الأمر كما وصف لهما لابن مسعود لابن موسى، حلقات وعلى كل حلقة قيم، سبحوا 100 ويعدون بالحصى، هللوا 100 ويعدون بالحصى، كبروا 100 ويعدون بالحصى. فلما رأوا ابن مسعود وهو عالمهم وكبيرهم اشرعبت الأعناق إليه، أعناق قيم الحلقات وأعناق المجتمعين. فقال لهم: يا هؤلاء، ما أردتم؟ إيش قصدكم؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. صدقوا ولا ما صدقوا؟ صدق. ما اجتمعوا في هذا المكان في الضحى من النار وقت المعاش إلا يريدون الخير. فقال ابن مسعود: وانظروا إلى كلام العالم، كلام متين عميق. قال: وكم من مريد للخير لم يدركه. وفي رواية: وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني إرادة الخير لا تبرر وسيلته. وسئلنا بالأمس: الغاية تبرر الوسيلة؟ ما تبرره، حتى تكون الوسيلة مشروعة كالغاية المشروعة. وكم من مريد للخير لم يدرك، يعني مجرد الإرادة والنية لا تصحح العمل حتى يكون العمل على وفق ما شرعه الله ورسوله. يا هؤلاء، هل عددتم سيئاتكم؟ تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم، فإني لكم ضامن على الله ألا يفوته، ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. تبي تعدون؟ عدوا السيئات، لأني أضمن لكم أن حسناتكم لن تضيع عند الله. وهذا فيه بيان أن هذا العدد بهذه الطريقة محدث، واجتماعهم على هذا النحو لهم قيم ورئيس. سبحوا 100 محدث، ذكر الله ليس محدثا، لكن هذه الطريقة وهذا الأسلوب هو المحدث. ثم قال: واسمعوا لها لأنها تعين نحن. أيها الناس، من كان منكم مستنا أي مقتديا متأسيا فليستن بمن قد مات. من الذين قد ماتوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وجلة الصحابة. حتى ما قال استنوا بي أنا، مع أنه من سابقة الصحابة. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين يقتدى بهم ويتأسى بهم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا قطعا، والله إنهم أبر منا قلوب، وأعمقها علما، علمهم عميق ليس سطحيا، وأقلها تكلفا. ما تكلفوا تكلفكم هذا في هذه البدع والمحدثات. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. كيف تعرف فضلهم؟ بأن تعترف وتقر بأن هؤلاء وزراء النبي ونقلت الشريعة وحملتها إلينا. القرآن كيف جاءنا؟ عبر الأقمار الصناعية ولا عبر الصحابة؟ الصحابة. السنة كيف جاءتنا؟ عبر الوات؟ ها؟ عبر الصحابة. إذن هم نقلت الشريعة لنا. اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. كان هؤلاء الصحابة على الهدي المستقيم. يقول ابن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: هذه كانت عام 34، بعدها بأقل من 4 سنوات، يقول: فرأينا عامة هؤلاء أي المجتمعون في الحلق وقيموهم، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. مع من؟ مع الخوارج. يقاتلون من؟ يقاتلون علي رضي الله عنه، ويقاتلون أبا موسى والصحابة يوم النهروان مع الخوارج. إذن هذه البدعة بدأت شيئا يسيرا في ذكر، توسعت حتى بلغت العقائد، توسعت حتى بلغت الخروج على الصحابة في النهروان، وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج في النهروان وكانوا 12,000. لتعلموا كيف البدعة وكيف المفارقة عن الشريعة وكيف خلاف هذا الصراط المستقيم إلى السبل عن يمينه وعن يساره. إذا علمت ذلك أيها المسلم، أيها المؤمن، فاتق الله وخف ربك
وعظم شرعه وعظم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تتبدل بدين الله ولا بصراطه ولا بسنة نبيه أي سبيل، ولو قطعت قطعا، ولو مشفت بأمشاط الحديد، ولو نشرت بالمناشير، لا تزايد على دينك وعلى عقيدتك. وأعود على الآية مرة أخرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني هذا صراط المستقيم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية وما بعدها يسميها العلماء بآية الحقوق العشرة، فيها عشر حقوق أعظمها اتباع الصراط المستقيم. إذا علمت هذا أيها المؤمن أيها الموفق، تعرف حاجتك العظيمة للعلم الصحيح الذي يثبتك على هذا الصراط المستقيم، وحاجتك إلى دعاء الله والابتهال إليه والضراعة إليه وتوحيده حق التوحيد لتبقى قدماك على هذا الصراط المستقيم، لتجازى يوم القيامة بما جازاه الله سالك هذا الصراط المستقيم وهو دخول جنانه. واحذر بنيات الطريق، واحذر الجماعات والفرق والطوائف، واحذر دعاة الشر ودعاة السوء الذين يصرفونك عن هذا الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم، اللهم اسلك بنا وبإخواننا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا ممن ثبتوا عليه واستمروا عليه وماتوا وختموا عليه فكانوا من أوليائك الصالحين ومن عبادك المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الفتن ما خفي منها وما علن. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أننا شفاعته، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى جنانك جنان النعيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مبدلين أو محرفين أو مضيعين، ونعوذ بك اللهم من البدع كلها، ونعوذ بك من الشر كله ومن الكفر كله، ونسألك أن نكون من عبادك وأوليائك المخلصين المؤمنين الموحدين الذين أورثتهم عليين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نعم،
يعني كيف يعني
نعم. يقول أخونا بحسب النظام والقانون في بعض الدول الأوروبية النقاب، نقاب المرأة ممنوع، فكيف نوفق بين هذا وبين ديننا؟ نحن أمرنا أن نتبع النظام الأوروبي، وليس كذلك؟ أمرنا بأن نتدين لله بالقانون الفرنسي، إنما نتبع أمر الله، فإذا جاء أي أمر يخالف أمر الله وأمر رسوله من كائن من كان تركناه واتبعنا أمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لك خيار إلا أن تتبع أمر الله وأمر رسوله. فإذا خالف القانون أمر الله اتبع أمر الله واترك القانون، واهرب بأهلك وزوجك وبناتك، اهرب بهم من هذه البلدان التي تخالف أمر الله. وليس هناك الخلاف فقط في النقاب، حتى في الصلاة، حتى في الخمر، حتى في أمور كثيرة لا قول لأحد مع قول الله ورسوله. لو أن الإمام مالك بن أنس والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد خالفوا أمر الله ما أخذنا بأقوالهم، كيف إذا خالف أمر الله الكافرون؟
لا الظروف
الظروف اشدد
يعني
الظروف اشدد بيديك بعجل الترحالي هذه الظروف. واذا خشيت تعذرا في بلده فاشدد يديك بعجل الترحالي. ليس هذا مبررا ان نعصي الله بدعوى الظروف. طاعه الله مقدمه على معصيته. الله جل وعلا ماذا يقول يوم القيامة؟ إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا هي ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الظروف، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. المسألة ما فيها مزايد على دينك. النقاب شرع شرعه الله، إن وافق ما عندهم الحمد لله وإلا اهرب بدينك. نعم. لو قام الخليفة لقتلتموه. ما تتحملون عمر ولا عثمان ولا علي. شوف يا أخي الكريم، المسألة ما فيها مزايدة، ليست مزايدات. دين الله أولى أن تقيمه. ولا تظن أن الوضع الذي ألفته هنا خير من الوضع الذي تركته هناك. هناك مع ما فيها من الشر خير مما هنا، لكن هناك أقل نقص في الدنيا، ما في عمل، ما في شغل، ما في مستوى معيشي حصلتموه كما حصلتم في أوروبا. إذا في مزايدة بين دنيا وبين آخرة، بين طاعة الله وبين طاعة هواك، والخيار لك. أنا جبتها من الآخر. نعم نعم. نعم. اعتقاد أن صلاة الركعتين بعد العشاء شكرا لله وكذلك في آخر الليل شكرا لله هذا بدعة، لكن لي يعتقدها أنها نافلة ويستمر عليها. لا، عبد الرزاق يأخذ كل الأسئلة، ما يمكن. ها. لماذا يأخذون الجنسية؟ ليقيموا هنا هم وأولادهم وأحفادهم؟
لا، ممكن حتى للشغل.
أنا أسأل الرجال يا عبد الرزاق، الله يهديك. أنا عذيقها المجرب وعرف لماذا يأخذون الجنسية، لكن أريد أن أستنطق. ها. يعني ينتقل من إيطاليا إلى ألمانيا، من إيطاليا إلى هولندا. ومن قال إنه لا يبقى عنده مشاكل؟ لما جاءت المشاكل طلعوه من رأسه حتى لو كان مع الجنسية الأمريكية. هذه كلها أساليب ووسائل لا تغني يا أخوان، وتدور كما أخبرت أخاكم قبل قليل. ما نيتك؟ ما قصدك؟ قصدك الدنيا أو الآخرة؟ دينك لا تبع به أمر الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، والنتيجة تراها في أولادك وأحفادك. نعم، الجيل الأول أنتم وأولادكم ربما أحسن حالا، لكن الجيل الذي يولد هنا وينشأ هنا والذي بعده كذلك، ما شأنه؟ في ذمتك، وفي يتعلقون بأمرك. وقد صدرت الفتوى من المجامع العلمية بتحريم التجنس بجنسيات الدول الكافرة. لماذا؟ لأن معناها أن ترضى بقوانينهم وتقتنع بدساتيرهم وتعاهدهم عهدا يضر دينك قبل أن يضر دنياك. المسألة يا أخواني خطيرة. نعم، من جاء إلى عمل لظرف معين ثم يرجع أمرها مقدر بقدرها، لكن أن تكون حياة دائمة أبدية سرمدية هو أولاده، هذه مشكلة. أصلح الله الشأن، الله يصلح الحال. هذا السؤال وهو السؤال الأخير.
من اشترى منزل الذي يسكن فيه، وكان في الأول يعمل، ومن بعد يخلص الكراء يخلص واجباته في الكراء، ومن بعد وقف من العمل، وقف عن أداء الكراء.
من استأجر منزلا هنا في هذه البلاد بأجرة شهرية أو سنوية وكان يسدد هذا الدين لأن له عمل، انقطع عمله، هل يقول هذا الإيجار أنا لا أدفعه لأن هذا كافر ولا أعطيه الأجرة وليشتكيني في المحاكم؟ هذا ظلم. اصبر، هذا ظلم. لو أنت صاحب العقار وأجرت غيرك وامتنع عن الأجرة شهرين ثلاثة أربعة سنة، تقول اذهب اشتكيني في المحكمة، أنت ظالم له. ولو اشتكاك في المحكمة وطالت القضية سنتين ثلاث بعدين يخرجونك، أنت ظالم له. والله جل وعلا حرم ظلم على نفسه وحرمه بين عباده. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ترى الظلم حتى الكافر يأتي يأخذ حقه منك يوم القيامة. يا ربي عبدك المؤمن ظلمني، اكترى مني المنزل ولم يسدد أجرتي. طيب ما عندك أجرة، اخرج من المنزل واتركه له ويرزقك الله. أما تقول لا أبقى في هذا المنزل وليشتكيني في المحاكم سنتين ثلاث أبقى فيها بلا أجر، هذا ظلم. لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغيرك؟ ديننا حرم ظلم علينا وحرمه منا على غيرنا، ليس معناه أنه بيننا محرما وعلى غيرنا جائز. وليس هذا خاص في الكراء، في كل أمر فيه مظلمة. اتق الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.